أن يتزوجها. لا تحرم عليه. نعم أخت زوجتي. بنت أم زوجي معناها أخت زوجتي. لا تحرم عليه تحريما مؤبدا. وإنما يحرم عليه الجمع بينها وبين زوجته لقول الله تبارك وتعالى وأن تجمعه بين الأختين إلا ما قد سلف. وأمها أو أمهات حلائل الأب والابن. حلائل نعم أو أمهات حلائل الأب والابن كالبنات. كذلك أمهات حلائل الأب وأمهات حلائل الابن وبنات حلائل الأب وبنات حلائل الابن لا يحرمن يجوز تزوجهن. واضح. ولا بنات عمة أو خالة كذلك لا يحرم عليه. لا تحرم عليه بنات العمة ولا تحرم عليه بنات الخالة. بنات خالته يجوزن له ويجوز له تزوجهن. وبنات عمته كذلك يجوز له أن ينكحهن. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي وأن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. إذن في سورة الأحزاب. إذن هذا كذلك يجوز يستغنى من هذا. ولا بنات ولا بنات عمتي نوخاء عمتي سوى. ولا بنات عمتي أو خالتي في النكح كالمنع زينا بالمرأة. كالنكح ذي المنع زينا بالمرأة. كالنكح ذي المنع زينا بالمرأة معناها ما يحرم من النساء من تحرم من النساء بالنكاح الشرعي تحرم بالزنا. فلو زنا بامرأة تحرم عليه أمهاتها وبناتها وأخواتها وبنات أخواتها وبنات أخيها. بل زاد أحمد فقال من لاقى برجل تحرم عليه أمهاته وبناته. وهذا هي المسألة فيها خلاف. فقد ذهب أحمد وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وجماعة من العلماء إلى أن ما يحرمه النكاح الشرعي يحرمه الزنا، لأن الوطأ يطلق عليه نكاحا لغة، لأن الوطأ هو الجامع بين الأمرين ويطلق عليه نكاح يطلق عليه نكاحا لغة. وقال مالك في إحدى الروايات أشهر الروايات عنهم والشافعي في أصح الروايات عنهم أنه لا يحرم الزنا لأنه ليس نكاحا شرعا. فبعض العلماء تمسك تمسك بالدلالة الشرعية وبعضهم تمسك بالدلالة اللغوية. وهذا الذي ينكت عليه الزمخشري في أبياته المشهورة يقول إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أحزم فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم أبيح الطلا وهو الشراب المحرم. وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم. وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم. وإن حنبليا قلت قالوا بأنني كريه بغيض كريه حلولي بغيض مجسم. وإن كنت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويعلم. فيا عجبا وإن كنت من الحديث الحزبي أقول نتيسا بيس يدري ويعلم عجبت نعم فيا عجبا من الزمان وأهله فما أحد من أسفل الناس يسلم وأخرني دهري وقدم محشرا على أنني على أنهم لا يعلمون وأعلم ومذ أفرح الجحال أيقنت أنني أنا الدهر والأيام أفلح وأعلم أفلح الأفلح مشقوق الشفة السفلى والأعلم مشقوق السفة العليا وهذا لا يستطيع أن ينطق الميم لا يستطيع أن ينطق الميم أنا الميم أنا الميم وأنا الدهر ومذ أفرح الجحال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح وأعلم لا تستطيع أن تنطقني والأيام أفلح وأعلم الأفلح لا يستطيع أن ينطق الميم والأعلم لا يستطيع أن ينطق الميم أحرى إذا اجتمع له أحرى إذا كان أفلح أعلم إذن المسألة فيها الخلاف
ومع ذلك لم يسلم
وضع ذلك الميم لا إذا النكاح هو إذا الزنا فيه خلاف هل هو محرم أم لا أبو جمهور أنه محرم كتحريم النكاح الشرعي وهناك بعض المسائل كذلك التي فيها خلاف مثل قضية تزوج نكاح الربائب فبعض العلماء ومنهم أهل الظاهر ذهبوا إلى أن بنت المرأة إذا لم تكن في حجرها يجوز أن يتزوجها الرجل الذي تزوج المرأة ولو دخل به أن بنت امرأتك إذا لم تكن في حجرها أي إذا لم تكن تسكن معها في محل فإنك يجوز لك أن تتزوجها ولو دخلت بأمها نعم هذا مذهب أهل الله وطائفة من العلماء تمسكوا بالمفهوم في قول الله تبارك وتعالى ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم وجمهور العلماء قالوا هذا الوصف خرج مخرج الغالب الغالب أن تكون الربيبة في حجر الربيب حجر الزوج قال أهل الله إذا لم تكون الربيبة في حجر الزوج يجوز أن يتزوجها ولو دخل بأمها مسألة ثانية قضية البنت العقد على البنات يحرم الأمهات هذا هو مذهب الجمهور ولكن ذهب الطائفة من العلماء ومنهم كذلك أهل الظاهر من طائفة من أهل الظاهر إلى أن البنت لا تحرم إلا إذا دخل بها لا تحرم الأمة إلا إذا دخلت بها كالأم تماما واستدلوا في ذلك بعموم قول الله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم اللاتي دخلتم بهن قالوا هذه عائدة على الجميع عائدة على البنات والأمهات و نعم ثم قال نعم ولا خلاف في غير ذلك مسائل أخرى متفق عليها ما بقي من المسائل متفق عليها ولكن جمهور دليلهم قوي في قضية تحريم البنت بمجرد العقد لماذا؟ لما ثبت من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نكح الرجل المرأة دخل بها أو لم يدخل حرمت عليه أمها حديث صريح حديث صحه جماعة البخاري ثم قال فصل وجمع مرأة وعمة المرأة أو خالة لها كالأختين حضورها خالة لها كالأختين حضرة. وجمع عمة وجمع مرأة وعمة المرأة أو خالة لها كالأختين حضرة. معناها يحرم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها أو أن يجمع بين المرأة وخالتها. والعمة كما قلنا تقال لعمة الأب المباشر وعمة الجد وعمة جد الجد إلى آخره. وكذلك الخالة تقال لخالة المباشرة وخالتي وأختي جدتي إلى آخره. ويحرم على الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، مثلا لا يجوز له أن يجمع بين المرأة وعمتها ولو علت، ولا بين المرأة وبنت مثلا أخيها ولو سهلت، ولا بين المرأة وبنت أختها ولو سهلت. وذهب جماعة من العلماء إلى أن، والأصل في هذا أولا الأصل في هذا وما ثبت في الصحيحين من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث قال كثير من العلماء أنه متواتر بلغ درجة التواتر، وهو في الصحيحين قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وجمهور العلماء على أن هذه القاعدة مضطردة في كل مرأتين لو قدرت إحداهما ذكرا لا يجوز أن تتزوج الأخرى. أي مرأتين قدرت إحداهما ذكرا إحداهما ذكرا فلم يجوز أن يتزوج المرأة الأخرى، لا يجوز لك أن تجمع بينهما. على مضطرد مثلا في النسب وفي الرضاع، مثلا المرأة التي أختها في الرضاع كانت رضعتها أضعتهما مرأة واحدة لا يجوز لك أن تجمع بينهما لأنهما أختان في الرضاع، ولو قدرت إحداهما ذكرا لا يجوز لها أن تنكح الأخرى. لأن هذا هو مثل الجمهور. وذهب طائفة من العلماء إلى أن القريب أن القريبة لا تجمع مطلقا مع قريبتها، مثلا أبناء الخالات ما يجمعنا مع أبناء العمات، ولا يجمعنا مع أبناء الأعمام، ولا يجمعنا مع إلى آخره. أنا القريبة مطلقا لا تجمع مع قريباتها، لأن ذلك يؤدي إلى بث الضغائن والحقائد والأحقاد يعني في نفوس الأقارب. ذهب الطائفة من العلماء إلى هذا، ولكن ليس هو مذهب الجمهور. الصحيح هو مذهب الجمهور وهو المقيد بالمحرمية، مقيد بالحرمة وليس بالمحرمية. الذين قيدوا بالمحرمية مذهبهم ضعيف، لأن مذهب تقييد بالتحريم يدل له هذا الحديث الذي قلنا المتواتر هو أصل فيه قيس عليه ما عدا أصل فيه. معناها الذين ذهبوا إلى أن كل امرأتين لا يجوز لإحداهما لو كانت ذكرا أن تتزوج الأخرى لا يجوز الجمع بينهما، هذا قياسا على الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وجمع بين مرأة وجمع مرأة وعمة وجمع مرأة وعمة المرأة أو خالة لها كالأختين حورة. أنا يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، كما أنه يحرم الجمع بين الأختين وحورة معناها منعة محرم، أحور معناها ممنوع ومحرم. ثم قال كالجمع بين أكثر من أربع للحر وزنتين للعبد الفاعل. كذلك لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع للحر. الحر لا يجوز له أن يتزوج أكثر من أربع نسوة على الصحيح، وهو مذهب جماهير العلماء. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أي اثنتين وثلاثة، ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، أنا انكحوا اثنتين أو انكحوا ثلاثة أو انكحوا أربعة، طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعود. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبد الله سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغيلان ابن سلمة وقد أسلم وله عشر نسوة أسلمنا معه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر أربعا منهن وطلق سائرهن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث هو أخرجه الترمذي وأحمد، صححه ابن حبان والحاكم، وأعله البخاري وأبو حاتم وأبو سرح. وكذلك حديث قيس بن حارث قال: أسلمت ولي ثمان نسوة، فقلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اختر أربعا منهن وطلق سائرهن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث صححه جماعة من المحدثين. وذهب طائفة من العلماء وشذت في ذلك، ومذهب الشاذ إلى أنه يجوز للحر أن ينكح تسع نسوة. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة، مثنى اثنان اثنتين زائد ثلاثة ثلاثة زائد أربعة تساوي تسعة. ولكنه مذهب الشاذ. و كجمع بين أكثر من أربع للحر واثنتين للعبد الفاعل، كذلك لا يجوز للعبد أن يجمع بين أكثر من امرأتين. و الأصل في ذلك ما أخرجه البيهقي بسند فيه ضعف، أن الصحابة أجمعوا على أن العبد لا يجمع بين أكثر من امرأتين. ويشهد له ما أخرجه البيهقي بسند صحيح من أن عمر بن الخطاب قال على المنبر: كم يتزوج العبد؟ فقام إليه رجل من الأنصار وقال: اثنتين، وأقره الصحابة على ذلك. وروي ذلك عن علي، وروي أن عبد الرحمن بن عوف أفتى به كذلك بحضرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه جماعة من الصحابة ولم ينكروا عليه ذلك، فكان هذا كله بمثابة إجماع. وذهبت طائفة من العلماء ومنهم جماعة من المالكية وأهل الظاهر إلى أن للعبد أن ينكح أربعا، وأنه لا دليل ثابت من الكتاب والسنة أو السنة يمنع ذلك. وبعد نعم ثم قال ثم قال نعم وإن يكن جماعة في العقد فسد يتعدد فاسد هان فقط. إذا جمع بين أكثر من أربع بالنسبة للحر، أو جمع العبد بين ثلاث نسوة فصاعدا، فإن العقد في عقد واحد فإن العقد يفسد بالنسبة للجنة. لا بد أن يفسخ نكاح الجميع فيستأنف زواج اثنتين بالنسبة للعبد ويستأنف الحر زواج أربعين، يكون هذا العقد فاسدا. وأما إذا تعدد بأن تزوج أربعا أولا ثم تزوج واحدة خامسة فإنه يفسد النكاح بالنسبة للخامسة فقط، ويصح نكاح الأربع الأوائل. وكذلك بالنسبة للعبد إذا تزوج اثنتين ثم تزوج واحدة يفسخ نكاح الأخيرة فقط، ويصح له نكاح الاثنتين. ثم قال لو جمع الكافر ثم أسلما يختار أربعا وأختا وهو ما يفعله العبد ويختار اثنتين حرم لأم بنتها بوطئتين. لو جمع الكافر في كفره بين أكثر بين عشرين نسوة مثلا أو خمسين أو ستين بين أكثر من أربعين، إذا أسلم وأسلمنا معهم يختار منهن أربعا ويطلق سائرهن. وهذا هو مذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة لا يختار، وإنما إذا كانت تزوجهن في الكفر مترتبات يطلق الأخيرات ويحتفظ بالأوائل، وإذا لم يكن تزوجهن مترتبات لا بد أن يفسخ النكاح ويستأنف العقد قياسا على المسلم. قياسا على المسلم، المسلم إذا تزوجهن مجتمعات بعقد واحد يفسخ النكاح، تزوج المسلمات. فقال أبو حنيفة وطائفة معهم من العلماء زواج الكافر على زواج المسلم. قالوا إذا تزوجهن بالكفر وترتبات يستبقي أربعا من أوائلهن، وإذا تزوجهن بعقد واحد يفسخ النكاح ويستأنف نكاح أربعا. ومذهب الجمهور يشهد له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا حديث سالم بن عبد الله عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وله 10 نسوة أسلمنا معه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار 4 منهم وطلق سائرهم. وكذلك حديث قيس بن الحارث الذي قال إنه أسلم وله 8 نسوة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك 4 منهن ويطلق سائرهن. وهذا الحكم كذلك بالنسبة للأخوات، إذا تزوج الكافر في الكفر أختين فأسلم وأسلمتا معه يطلق إحداهن ويبقي على واحد. والأصل في ذلك ما ثبت من حديث الضحاك بن فيروز عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، قال أختر أيهما شئت وطلق الأخرى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في رواية طلق أيهما شئت، طلق أيهما شئت. والحديث أخرجه أحمد وأخرجه الأربعة عند النساء وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وأعله البخاري. قال واقتنوه ما يفعله العبد ويختار ابنته، فأنا إذا كان الكافر عبدا فأسلم فإنه يختار من زوجاته اثنتين ويختار من الأختين واحدة، يختار اثنتين. وما يفعله العبد ويختار اثنتين حرم لأم بانتهاء وطئتين، معناها إذا وطئ الرجل في الكفر قبل أن يسلم وطئ امرأته ووطئ بنتها فإنه إذا أسلم حرمت عليه لا يستطيع أن يمسكه، نعم تحرم عليه. أما إذا كان وطئ البنت فقط وعقد على الأم عقد فقط على الأم ولم يطعها ووطئ البنت فإنه يطلق الأم وتبقى عنده البنت. حرم لأم من بنتها بوطئتين، معناها من وطأ امرأة وبنتها في الكفر وأسلمتا عنده تحرمان عليه. حرم لأم بنتها بواقتين، اثنين بواقهاتين بنكاحاتين. وإن يكن للأم لم يطأ يطح نكاحه للبنت لا عكس يطح، إذا كان لم يطأ الأم وطع البنت فإنه يصح نكاحه للبنت يطلق الأم ويبتع البنت. أما إذا كان نكح الأم ولم يدخل بالبنت فتحرمان عليه كذلك. لأن العقد على الأمهات يحرم البنات والدخول بالبنات، العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات، صحيح. ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وإن يكن للأم لم يطئه، معناها إذا كان لم يطئ الأم يصح نكاحه البنت، لا عكسه، معناها إذا كان لم يطئ البنت ووطئ الأم فإنهما تحرمان عليه كذلك. نعم، لا عكس يضح، يضح هي تضح ويظهر. ثم قال وإن يكن، ثم قال وإن يطلق وبعدة النكاح كأخت أو خامسة فلا يصح. إذا طلق امرأة رابعة فبقيت عنده ثلاثة، ونكح امرأة رابعة قبل أن تنتهي عدة المطلقة فالنكاح فاسد، لأن المطلقة قبل